أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 89 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة صفة عامة، مع الآية 13 بعد 200 صفة خاصة، أعني مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدأنا أمس، أول أمس السبت كنا مع هذه الآية، ثم قلنا غدا الأحد أنا على سفر وهو درس رياض الصالحين، فاعتذرنا عنه مسبقا حتى وقت الاعتذار، أنا في الطيارة في المطار فلم أستطع أن أكتب اعتذارا. اليوم الاثنين الحمد لله أنا انتقلت من مونتريال في كندا إلى تورنتو، هذا أول يوم لي هنا مع الليلة الماضية. يعني الشاهد أنه تناولنا هذه الآية الكريمة في عدد من التفاسير الموجزة، وبدأنا التفاسير المفصلة، وأخذنا منها تفسير الدكتور عبد الله شحاتة وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليهما أصحاب الرحمة والرضوان. نحن اليوم موعدنا إن شاء الله بادئ ذي بدء مع تفسير الشيخ الشعراوي، مع تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض بداية وتسلسلا وتتابعا في رسل متعاقبين. فقال الحق سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولقائل أن يقول: إذا كان الناس أمة واحدة وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين على كونهم أمة واحدة، فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس؟ ونقول: لا بد أن تحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، سورة يونس. لا بد لنا إذن أن نأخذ هذه الآية في ظل آية سورة يونس، فالحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل كلام الله بجماع تفكيره، وأن يكون القرآن كله حاضرا في ذهنك ويخدم بعضه بعضا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فقبل بعث الله النبيين كان الناس أمة واحدة يتبعون آدم، وقد بلغ الحق سبحانه وتعالى آدم المنهج بعد أن اجتباه وهداه وعلم آدم أبناءه منهج الله، فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة، ولم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم، فالعالم كان واسعا، وكانت القلة السكانية فيه هي آدم وأولاده فقط، وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعا، إذا لا تطاحن على شيء، ومن يريد شيئا يأخذه، وكانت الملكية مشاعة للجميع، لأنه لم تكن هناك ملكية لأحد، فمن يريد أن يبني بيتا فله أن يبنيه ولو على 20 فدانا، ومن يريد أن يأكل فاكهة أو يأخذ ثمرا من أي بستان فله أن يأخذ ما يريد. والمثال على ذلك في حياتنا اليومية، هناك رب الأسرة الذي يأتي 20 كيلو برتقالا ويتركها أمام أولاده، وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد بلا حرج، لكن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالا واحدا فكل طفل يأخذ برتقالة واحدة فقط. إذن كان الناس أمة واحدة، أي لم توجد الأطماع ولم يوجد حب الاستئثار بالمنافع مما يجعلهم يختلفون. إذن فأساس الاختلاف هو الطمع في متاع الدنيا، ومن هنا ينشأ الهوى. وكان من المفروض في آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنهج أن يبلغه لأولاده وأن يتقبل أبناؤه المنهج، ولكن بعض أولاده تمرد على المنهج ونشأ حب الاستئثار من ضيق المستأثر والمنتفع به، ومن هنا نشأت الخلافات. ولنا في قصة هابيل وقابيل ما يوضح ذلك: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، سورة المائدة. ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود، حواء تلد توأمين في كل مرة، وأراد آدم أن يزاوجهم، فكيف تكون المزاوجة هم جميعا أبناؤه وأبناء عنصر واحد، وكل منهم يعرف أن الذي أمامه هو أخوه. لقد واجه الشرع تلك المشكلة في ذلك الوقت، واعتبر أن البعد هو بعد البطن، أي أن الذي يولد مع أخيه في بطن واحد فهو أخوه وهي أخته، أما الذي ولد بعده أو قبله فكأنه ليس أخاه. لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون، وكان الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكأنها أجنبية عن أخيها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الآخر، وأن هابيل أراد أن يتزوج أخت قابيل وكان أكبر من هابيل، وكان أكبر من هابيل، وأخت قابيل أحسن، فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى، فأمرهما أن يقربا قربانا، فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم، وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينما تنافس اثنان للاستئثار بمنفعة ما، وكان هذا مثالا واضحا لما يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافع عن الأطماع. كان الناس أمة واحدة لكنهم اختلفوا لحظة الاستئثار بالمنافع، وأصبح لكل إنسان هوى، ولو شاء الله أن يجعل منهجه لآدم منهجا دائما إلى أن تقوم الساعة لفعل، لكنه سبحانه وتعالى برحمته يعلم أنه خلقنا، ويعلم أننا نعقل مرة ونسهو مرة، ونلتزم مرة ونهمل مرة أخرى، فشاء الله أن يواصل لخلقه موكب الرسل، ولذلك يأتي قول الحق سبحانه: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومهمة التبشير والإنذار هي أن يتذكر الناس أن هناك جنة ونارا، ولذلك يبشر كل رسول من آمن من قومه بالجنة، وينذر من كفر من هؤلاء القوم بالنار. ويذكرنا الحق سبحانه بأنه أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يخبر سبحانه وتعالى أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه فطرهم على ذلك. ثم بعد أن أخرجهم إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج، وكانت الأهواء غير موجودة، فظل المنهج مطبقا بين بني آدم. وبعد ذلك تعددت الأهواء، وتعدد الأهواء إنما ينشأ عن الاستئثار بالمنافع، وذلك بسبب الخوف من استئثار الغير، فنشأ حب الذات. ولما كانت المنافع لا تتسع لأطماع الناس فقد استشرى حب الاستئثار والتملك. ونجد هذه المسألة واضحة حينما تتوافر السلع وتعمر الأسواق وتغمرها وتستطيع أن تشتري أي سلعة في أي وقت تحب وتجدها متوافرة، عند ذلك لا توجد أزمة. لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس، فيتكالب الناس على الاستئثار بها. وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد وتكون دون الأطماع هنا تتولد المشكلات. ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق ومن تمام علمه سبحانه بضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استئثارهم بالمنافع أرسل الرسل إلى البشر ليبشروا وينذروا، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فكأن الحق لم يشأ أن يترك البشر ليختلفوا، وإنما الغفلة من الناس هي التي أوجدت هذا الاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ومن هذا القول الحكيم
نعرف أن الاختلاف لا ينشأ إلا من إرادة البغي، والبغي هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه، وما دام كل منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي أن الله يهدي الذين آمنوا من كل قوم بالرسول الذي جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبذلك يظل المنهج سائدا إلى أن تمضي فترة طويلة تغفل فيها النفوس وتبدأ من خلالها المطامع ويحدث النسيان لمنهج الله وتنشأ الأهواء، فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنهج القويم. واستمر هذا الأمر حتى جاءت رسالة الإسلام خاتمة، وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة، وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف في الأصل، لأننا لو كنا سنختلف في أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة. هم اختلفوا فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الحق لها منهجا واضحا يحميها من الاختلاف في أصل العقيدة، وإن اختلف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل في القرآن والسنة. ونعرف أن من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق، ولن تجد في الموكب الرسالي رسولا أوكل له الله أن ينشئ حكما جديدا لم ينزل في كتاب الله إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان الاستثناء منفيا يبقى إلا سيدنا. ولن تجد في الموكب الرسالي رسولا أوكل له الله أن ينشئ حكما جديدا لم ينزل في كتاب الله إلا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التفويض في أن يشرع عن الله في ظل عصمة الله له، فقد قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنه أمر واضح للمؤمنين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير، وأن ينتهوا عما ينهاهم عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ينهى عن الأمور التي ليس فيها خير لأمة المسلمين، ويأمر الحق جل وعلا جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله. فيقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهكذا نرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومن يعرض عن طاعته فله العقاب في الآخرة. ويؤكد الحق سبحانه وتعالى على طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فقد فوض الله رسوله أن يشرع للبشر، وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وميزة أخرى لأمة المسلمين هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق الاجتهاد في المسائل التي لم يأتي فيها نص في القرآن ولا من السنة، أو ورد فيها نص ولكنه يحتمل أكثر من معنى، ومعنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد أمن أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أي خلاف. ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أي خلاف، وأن أي اختلاف لن يصل إلى الجوهر. فلو علم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا في صحيح العقيدة لكان قد أرسل لنا رسلا. ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص القرآن أو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده كلام الشيخ الشعراوي. يمكن أن يكون له وجهة نظر أخرى تختلف معه. وكل مسلم يريد أن يستقي دليله من الكتاب والسنة، ومعنى ذلك أننا لو نترك أننا لن نترك الأصل، ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح، بل إننا نجد بعضا من المسلمين إننا نجد أن بعض من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد حاولوا أن يضعوا حديثا ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبنوا عليه الحكم الذي يريدونه، وهؤلاء مأواهم النار لأنهم نطقوا بلسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لقد كذبوا عليه، وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا فكلنا نلتقي حول القرآن والسنة النبوية، أين المشكلة إذن؟ أين المشكلة إذن؟ المشكلة هي أن يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير مقبول، وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا. إذن فحصافة الاجتهاد والرأي عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين على كل شيء في المنهج، وأن الخلاف فيما بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة، ولكن عليهم أن ينتبهوا وارتقوا حتى يميزوا الأمور التي تكون من غير معطيات القرآن، ثم يريد قوم أن يحملوها على القرآن. إن عليهم أن لا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام، والقرآن ورسالة الإسلام لن يصيبهما التغيير أو التحريف. كل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل دقة وفطنة، فإذا أراد إنسان أن يستغل أي سلطة زمنية أو أن يجيء بحديث موضوع ليروج لباطله فعلى المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان. فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم كما شاء بالماء حياة المادة، والماء حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة، فإذا أردت أن تجعل له طعما خرج عن خاصيته، ربما أصبح مشروبا أو عصيرا أو غير ذلك. وقد يحب بعض الناس نوعا من العصير، لكن كل الناس يحبون الماء لأنه به تصان الحياة، فإذا رأيت دينا قد تلون بجماعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام، وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته الأصلية. ولذلك نجد أمتنا في مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف حينا من الزمان، وكل عالم من علماء الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين للأزهر الشريف، ونجد أننا نحب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نجد عندنا متشيعا واحدا. الكلام ده بيقوله الشيخ قبل ما الشيعة تدخل مصر، وإلا دخلوا الشيعة دخل 60,000 أيام حرب العراق وأمريكا، وازداد النشاط الشيعي في مصر الآن. وفي الوقت نفسه لا نجد واحدا يكره أبا بكر وعمر، ده عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو الإسلام الذي لا يتلون، لأنه إسلام الفطرة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالذين يحاولون في أي زمان من الأزمنة أن يصبغوا الدين بشكل أو بطقوس أو بلون أو برسوم أو هيئة خاصة، نقول لهم: أنتم تريدون أن تخرجوا الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له، ولا بد أن تقفوا عند حد الفطرة الإسلامية ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين، وذلك نحقق قول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونعرف أن الهداية معناها الأمر الموصل للغاية، وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نفهم أن الهداية من الله ترد على معنيين: المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل، والمعنى الثاني هو المعونة. يقول الشيخ رحمه الله: وضربت من قبل المثل بشرطي المرور الذي يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريده، فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطي لك شيئا من المعونة بأن يسير معك أو يوصلك إلى المكان الذي تريد. فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، إنه يهدي الجميع بمعنى يدلهم، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى، وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه. وبعضنا يدخله العجب عندما يسمع قول الحق: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعضنا يتعجب متسائلا: كيف يقول سبحانه إنه هداهم ثم استحبوا العمى على الهدى؟ ونقول: إن هداهم جاءت هنا بمعنى دلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى. أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله وأنجاهم، لأنهم عرفوا تقواه سبحانه. ونحن نسمع بعض الناس يقول أو يقولون: ما دام الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فما ذنب الذي لم يهتدي؟ نقول: إن الحق يهدي من شاء إلى صراط مستقيم، أي يبين الطريق إلى الهداية، فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله بهداية المعونة ويسر له ذلك الأمر. ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم في آية، وأثبتها له في آية أخرى، برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد، قال الحق نافيا الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص. والحق يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الهداية في موضع آخر فيقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى. ومن هنا نفهم أن الهداية نوعان: هداية الدلالة فهو يهدي أي يدل الناس على طريق الخير، وهناك هداية أخرى معنوية وهي من الله ولا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهي هداية المعونة. إذن قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معناها أنك تدل على الصراط المستقيم، ولكن الله هو الذي يعين على هذه الهداية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعلينا أن نستحضر الآيات التي شاء الله أن يهدي فيها مؤمنا وألا يهدي آخر. فيقول الحق سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، معنى ذلك أن الله لا يهدي إلا الذين آمنوا به، وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على الاستمرار في الهداية. فالكل قد جاءته هداية الدلالة، ولكن الحق يختص المؤمنين بهداية المعونة. والحق يقول في ذلك: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله. إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس بنيان حياته على تقوى من الله ابتغاء الخير والجنة، وهو الذي جاءته هداية الدلالة فاتبعها، فجاءته هداية المعونة من الله، وبين ذلك الذي يؤسس بنيان حياته على حرف على حرف واد متصدع آي للسقوط فسقط به البنيان في نار جهنم، إنه الذي جاءته هداية الدلالة فتجاهلها فلم تصله هداية المعونة. ذلك هو الظالم المنافق الذي يريد السوء بالمؤمنين، والحق تبارك وتعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لهم فادعوا أنهم مؤمنون بها، ولم تصلهم هداية المعونة لأنهم يكفرون بالله ورسوله، والله لا يهدي مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله تعالى. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سعاده الرحمة والرضوان. بننتقل إلى زهرة التفسير للشيخ أبي زهرة رحمه الله تعالى. قال بعد أن ذكر الآية: ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس فريقان، فريق يسعى في الأرض فسادا ويضل الناس بخلابة لسانه، وفريق باع نفسه للحق يفتديه ولربه يبتغي رضاه ولا يرجو سواه، وإن النضال بين الفريقين قائم على مقتضى سنة هذا الوجود من التنازع بين الخير والشر وبين أهل الحق والضلال، وإنه من أجل ذلك سوغ سبحانه وتعالى لأهل الخير أن يحملوا السيف مناضلين مدافعين، وإن كان أصل الفضيلة في الأمن والسلام، ولكن إن كانت الحرب سبيل السلام الفاضل فهي مطلوبة لأجل السلم، وإن كانت شجرة السلام التي تظل أهل الحق لا تقوم إلا إذا سقيت بالدماء وجب القتال، لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، والسلام واجب على بني الإنسان. وفي هذه الآية يشير سبحانه وتعالى إلى أن الاختلاف بين الناس ما بين محق فاضل ومبطل شرير مستكن في أصل الوجود، قائم على أصل من الفطرة التي ألهمت فيها النفوس فجورها وتقواها وهداها الله النجدين، وأن الله العليم الحكيم بعث الرسل مبشرين بحسن العقبى لأهل الخير وسوء العقبى للأشرار، وليكون من ضل إنما يضل عن بينة ومن اهتدى فعن بينة، ولتتحقق التبعة على الأفعال بالعقاب والثواب، وليكون الجزاء العادل على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليخفف بعث النبيين الخلاف، وليخفف بعث النبيين الخلافة، وإن كان لا يمحوه فإن المماراة واللدد في الخصومة التي اختص بها أهل الشر يمنعانهم من أن يسلموا بالحق رغبا، من أن يسلموا بالحق رغبا، وإن كانوا أحيانا يسلمون به رهبا. وبعضهم يطمس الله على بصيرته فلا يجديه ترغيب ولا يؤثر فيه ترهيب، بل هو ضال مضل إلى يوم الدين. لهذا قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الأمة مأخوذة من أمة بمعنى قصد، والجماعة من الناس التي تربطها رابطة وتجمعها جماعة تسمى أمة، لأن كل واحد منها يأم المجموع ويقصده ويعتمد عليه في مدلهم من الأمور، ولقد جاء في مفردات الراغب الأصفهاني في معنى الأمة ما نصه: والأمة كل جماعة يجمعهم أمر، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء أكان الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا، وجمعها أمم. قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع، فهي من بين ناسجة كالعنكبوت، وبانية كالسرفة، ومدخرة كالنمل، ومعتمدة على قوت وقتها كالعصفور والحمام، إلى غير ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوع. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة. وقوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي في الإيمان. قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح، يكونون أسوة لغيرهم. قوله: إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين المجتمع. من هذا التحقيق تتبع الآيات الكريمة تبين أن معنى أمة الطائفة التي يجمعها أمر ويربطها ويربط بينها وصف جامع. فقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس على اختلاف أجناسهم وأقاليمهم وألوانهم أمة واحدة، أي تجمعها رابطة واحدة ووصف مشترك يوحد بينه جميعا مهما تختلف المنازع. وهنا يتطلع العقل لمعرفة ذلك الأمر الذي اشترك الناس جميعا فيه. كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس على اختلاف أجناسهم وأقاليمهم وألوانهم أمة واحدة، أي تجمعها رابطة واحدة ووصف مشترك يوحد بينهم جميعا مهما تختلف المنازع. وهنا يتطلع العقل لمعرفة ذلك الأمر الذي اشترك الناس جميعا فيه، فكانوا بذلك الاشتراك أمة واحدة. ثم إلى ما تدل عليه كلمة كان، أهو الدلالة على الماضي من غير استمرار، بمعنى أن ذلك الوصف الجامع كان في الماضي وانتهى وانقطع، أي أن الناس في الماضي كانوا أمة واحدة، وفي الحاضر والاستقبال زال عنهم ذلك الوصف، أو على الأقل في حكم المسكوت عنه، والحكم على الماضي يشمل الحال والاستقبال. أم أن مدلول كان هو الوجود والاستقرار، فتدل على الوقوع في الماضي الذي يشمل الحال والاستقبال، فتدل على وقوع في الماضي والاستمرار في الحاضر والبقاء إلى المستقبل، كقوله كان في عدد من آي القرآن، في مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. فهنا كينونة تفيد التوكيد، هذان هما الأمران اللذان يعدان مجال القول عند تفهم مدلول تلك الجملة السامية: كان الناس أمة واحدة. فلنقصد لذكر أقوال العلماء فيها، وهي في نظرنا ترجع إلى ثلاثة أقوال. أولها أن الوصف الجامع الذي كان يجتمع الناس جميعا عليه هو أنهم كانوا مهديين وعلى الفطرة المستقيمة التي فطر الله الناس عليها، وقد اختلف العلماء في هذه الهداية وأسبابها، والذي نختاره ما أشرنا إليه من أنها هداية الفطرة، وكان تكون للماضي ولا يستمر الحكم بها في الحاضر ولا يمتد إلى القابل. ويكون على هذا التخريج لابد أن يقدر ما يدل على زوال وصف الهداية حتى تكون الحاجة إلى بعث الله النبيين. ولذلك قال العلماء: إن معنى الآية على هذا التخريج كان الناس أمة واحدة مهديين فاختلفوا ما بين ضال ومهتد، فبعث الله النبيين بالكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويصح أن نقول إن كان تدل على الاستمرار، ويكون المعنى أن الناس كانوا وما زالوا أمة واحدة مهديين بمقتضى الفطرة، ولكنهم يضلون أنفسهم، فبعث النبيون ليكونوا حجة على الناس، وليكون الجزاء من عقاب وثواب، وليتحمل كل امرئ عاقبة ما صنع بالتبليغ. القول الثاني أن الناس كانوا أمة واحدة من حيث إنهم كانوا ضالين، فبعث الله الأنبياء لهدايتهم ولإنقاذهم من حيرتهم، وليكونوا حجة عليهم، ولتترتب تبعات الأعمال من عقاب وثواب، وذلك بالإنذار والتبشير. وكان على هذا التخريج تكون للماضي واضحة المعنى بينة، ولا حاجة إلى تقدير كلام محذوف. وهذا يعني هذا الرأي ليس صحيح. قول الثالث هو قول القرطبي، إذ يقول في أحكام القرآن: المراد الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، ولولا أن من الله عليهم وتفضل بإرسال الرسل إليهم، فلا تختص كان على هذا التأويل بالماضي فقط، بل معناه معنى قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وإن هذا هو الذي نختاره، وعلى هذا التأويل لا يكون ثمة حاجة إلى تقدير محذوف، لأن ذات حالهم من كونهم لا علم لهم بالشرائع ولا تهتدي عقولهم إلى الحقائق بنفسها توجب البعث، ولأن تلك الحال التي تكون على الفطرة وحدها توجب الاختلاف، فتوجب بعث النبيين، وذلك لأن النفوس إن تركت لمقتضى جبلتها من غير شرع مبين ولا كتاب يحكم تكون بين نفس غلبت عليها شقوتها، وبين نفس ضالة حائرة تدفعها الغرائز للشهوات دفعا، فيكون التناحر والتنابذ، ولا بد حينئذ من حاكم يقضي ويقدع النفوس عن شهواتها. يقدع تمشي لغة بمعنى يعني يمنع ويزجر. ثم إن نفس كل إنسان فيها نزوع للاجتماع واستعانة بعضهم ببعض، وحيث كان الاجتماع لا بد من نظام يربط وشرع يحكم وعقاب يردع، وإلا أكل القوي الضعيف كما يأكل كبار السمك صغارها عند اجتماعها، وكما تفترس السبع الأوابد من يكون أضعف منها. وعلى هذا تكون الفاء في قوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، للترتيب والتعقيب في موضوعها من غير حاجة إلى التقدير، لأن كون الناس أمة واحدة اقتضت الرسالة واقتضت الاختلافات، لأن كون الناس أمة واحدة اقتضت الرسالة واقتضت الاختلاف، فكان لابد من شرائع السماء لتبخع الشهوات ولتقضي على الخلاف ولتهدي الناس وتنقذهم من الضلال. ولأن اتحاد الفطرة واتحاد الغرائز واندفاعها إن لم يكن لها عاصم من شرع زاجر وعقاب مانع يجعل الناس يتناحرون ويتنابذون، فلا بد من حكم صالح بين الناس، فكان ذلك الحكم من السماء. وكان على هذا التأويل تكون دالة على الاستمرار والثبوت، لأن الناس من مقتضى فطرتهم دائما في حاجة إلى الشرع من السماء، لا يهتدون إلا به، ولا ينير السبيل لهم شيء سواه، وإنه مهما تعلو العقول فلن تقوى على التهذيب من تلقاء نفسها، بل لا بد من دين قد اشتمل على الترغيب والترهيب من بارئ الكون ومنشئ الخلق الذي خلق الإنسان وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر، واعتبر
واعتبر بما ترى بالمدينة الحاضرة، فقد علت العقول عند أهلها حتى استخرجوا كنوز الأرض وتعرفوا على كثير من نواميس الوجود، ولكنهم يأكل بعضهم بعضا لهجرهم الأديان، وعدم وجود داعي ينادي بينهم باسم القرآن. وقد يقول قائل: إن جعل كان للاستمرار يفيد أن وحدة الناس في الفطرة وتأذيتها إلى التناحر يقتضي بعث النبيين إلى يوم القيامة، وأنه لا بد من نبي لعصرنا، ونحن نسلم بالاعتراض ولا ندفع إراده، ونقول نعم إنه لا بد من قيام رسالة إلى يوم القيامة، تلك الرسالة قائمة إلى يوم القيامة، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب تتجدد به الرسالة والبعث إلى أن تفنى الأرض ومن عليها، وذلك بالقرآن الكريم لا تبلى جدته وبقاؤه محفوظا إلى يوم القيامة من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، وكون الذي يقرأه كأنما يتلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتلقى التكليف، وهو في ذاته حجة قوية معجزة، ولا يختص إعجازها بجيل من الأجيال ولا عصر من العصور، إذ هو بما اشتمل عليه من علم وشريعة وقصص مستقيم معجز إلى يوم القيامة. وإذا كان الناس في جهالة به ولم يتلقوا رسالته فهذا من تقصير الذين توارثوه وانتقل إليهم متوارثا جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ومنذرا إذن متجددة فيه وحق على حملته ومن توارث علمه أن يعلنوه بين الناس، ليصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإلا فهم عن ذلك في واد يهيمون. قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بعث الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين، أي مبشرين بحسن العقبة في الدنيا والآخرة إن أطاعوا ربهم، ومنذرين بسوء العقبة في الدنيا والآخرة إن عصوا ربهم ووقعوا في الشر ولم يستقيموا على الطريقة. ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا مشتملا على الحق مع كل نبي يرشد به ويبين ويهدي ويقوم ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بالحق الذي اشتمل عليه، إذ أن الاختلاف من طبيعة التكوين الإنساني ومشتق من كونهم أمة واحدة في الجهل بحقائق الوجود إلا من رحم الله، وإن الغرائز إن لم يكن لها عاصم الإرادة القوية والهداية الإلهية تندفع للشهوات فتتناحر القوى ويأكل القوي الضعيف. ولقد ذكر الكتاب بصيغة المفرد، مع أن كل نبي مبعوث له كتاب، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب جامع مصدقا لما بين يديه وما خلفه يهدي التي أقوم. عبر بصيغة الواحد للإشارة إلى أن كتب النبيين وإن تعددت هي في لبها كتاب واحد لاشتمالها على شرع واحد في أصله، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكلمة ليحكم بين الناس قرأت بضم الياء للبناء للمجهول، ليحكم. وقال القرطبي إنها قراءة شاذة، والمعنى عليها أن الكتاب مشتمل على ما يحكم به بين الناس فيما يختلفون فيه مما يتعلق بالدنيا والآخرة، فهو المرجع الذي يدركون به الحق في ذاته إذا اختلفوا في العقائد أو الشرائع أو اليوم الآخر، وهو الحكم العدل إذا اختلفوا في شؤون دنياهم ومآرب الحياة. والمعنى على القراءة المشهورة ليحكم
بفتح الياء للمبني للبناء للمعلوم أن القرآن هو الذي يحكم بين الناس، فهو الفيصل في الخلاف، وهو المصدر العلمي في كل شيء يتعلق بالدين، وفيه الحكم العادل إلى يوم القيامة، وإسناد الحكم إلى الكتاب للإشارة إلى وجوب الرجوع إليه عند كل اختلاف، وللإشارة إلى ألا نحكم أهواءنا في فهم الكتاب وتأويله تأويلا بعيدا ليتفق مع رغباتنا أو ما يسميه البعض مصالحنا، ولا مصلحة في غير ما جاء به النص المبين. ولقد قال في هذا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله ما نصه: الحكم مسند إلى الكتاب نفسه، فالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، وفيه نداء للحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه ولا يعدلوا عنه إلى ما تسوله النفس وتزينه الأهواء، فإن الكتاب نفسه هو الحاكم، وليس الحاكم في الحقيقة سواه، ولو ساق للناس أن يعولوا نصا من نصوص الكتاب على حسب ما تنزع إليه عقولهم بدون رجوع إلى بقية النصوص وبناء التأويل، وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة لما كان لإنزال الكتاب فائدة، ولما كانت الكتب في الحقيقة حاكمة بل تتحكم فيها الأهواء وتذهب النفوس منازع شتى، فينضم إلى الاختلاف في المنابع اختلاف آخر جديد، وهو الاختلاف في ضروب التأويل، وبناء كل واحد حكما على ما نزع إليه، فتعود المصلحة مفسدة وينقلب الدواء علة. ولهذا رد الله تعالى الحكم إلى الكتاب نفسه، لا إلى حكم لا إلى هوى الحاكم به، ونسبة الحكم إلى الكتاب كنسبة النطق بالهدى والتبشير إليه، في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويقول رضي الله عنه في إفساد الناس لمعاني الكتب المقدسة سبب تحكيم المنافع الدنيوية والشهوات فيها: يتخذ الواحد منهم كلمة من الكلمات أو أثرا مما جاء به وسيلة إلى تسخير غيره لما يريد، وذلك بقطع الكلمة أو الأثر عن بقية ما جاء في الكتاب والآثار الأخرى، ولي اللسان أو تأويله بغير ما قصد منه، وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب، إنما كل ما يقصد هو أن يصل إلى مطلب لشهوته أو عضد لسطوته، سواء هدمت أحكام الله، سواء أهدمت أحكام الله أم قامت، وعوجت السبيل أم استقامت. ثم يأتي ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال غيره فيحرف ويؤول، ثم يجد المحزون أو يجد حتى يجد المخد حتى يجد المخدوعين بقوله، ثم يأتي ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال غيره فيحرف ويؤول حتى يجد المخد حتى يأخذ حتى يجد المخدوعين بقوله ويتخذهم عونا على الخادع الأول، فيقع الاختلاف والاضطراب، وآلة المختلفين في ذلك هو الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. من شأن الكتاب أن يزيل الخلاف ويحسم النزاع إن احتكموا إليه واهتدوا بهديه، وهو لا يحمل الناس على الهداية حملا، بل ينير الطريق ويهدي إلى التي هي أقوم، فهو كالضوء لا يخلق البصر ولكن ينير للمبصر، وهو كالدليل في الصحراء يبين المسلك ولا يحمل على السير. ولذلك لم يزل الخلاف بين الناس بنزول الكتاب، بل يوجد خلاف آخر حوله، لأن الأهواء إذا استحكمت لا تسترشد بمرشد ولا تتبع هاديا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير فيه وفي أوتوه إما أن نجعله يعود إلى الحق وإما أن نجعله يعود إلى الكتاب، كلاهما مذكور وله وجه. فإن كان الضمير يعود إلى الحق فالمعنى على ذلك أن الذين يختلفون في شأن الحق اختلافهم ظلم، هم مؤاخذون به ومعاقبون عليه، فليس الاختلاف مبنيا على جهالة كالاختلاف قبل نزول الكتاب، بل هو ترك للحق عن بينه، لأنهم أوتوا الحق أي أوتوا العلم به، فليسوا جاهلين كشأنهم الأول، ولأنهم علموا الحق ببينات جاءتهم، ولذا قال سبحانه من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما جاءتهم حجج البينة المثبتة له التي يدركها كل إنسان إلا من رأى الله على قلبه. ولأن البغي أي الظلم الشديد هو الذي يدفعهم إلى ذلك الاختلاف. ولو جعلنا الضمير يعود على الكتاب يكون المعنى أن الاختلاف يكون حول الكتاب الذي هو بيان الحق ونوره، وذلك لأن الذين في قلوبهم مرض وعلى عيونهم غشاوة تبعث الرسل إليهم لهدايتهم بكتب فيها الحق والميزان، فيجعلون تلك الكتب موضع الجدال والاختلاف، ولكنه ليس كخلافهم قبل البعث، لأن الخلاف الأول عن جهل ففيه العذر، أما الخلاف الثاني فلا عذر فيه، لأنه خلاف بعد أن أوتوا علم الكتاب وما اشتمل عليه، وبعد أن جاءتهم البينات والدلائل على الصدق. ولقد ذكر سبحانه وتعالى الباعث على الخلاف بعد نزوله من الكتب المقدسة بالحق المبين المؤيد بالأدلة القاطعة، فقال سبحانه بغيا بينهم، والبغي معناه طلب الشيء متجاوز الحد الاقتصاد. قال الراغب الأصفهاني البغي على ضربين، محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع، والثاني مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل، وأكثر ما يكون البغي في الثاني، وهو المراد هنا، أي أن الباعث على الخلاف في الكتاب بعد نزوله مؤيدا بالحجج الدامغة والأدلة القاطعة هو الشهوات المستحكمة التي تدفع النفوس إلى مجاوزة الحد في المطلب. وقال سبحانه بغيا بينهم، أي أن البغي يقع أو أن البغي واقع فيهم، وإن لم يكونوا كلهم بغاة، فيكفي أن يكون بعضهم باغيا ليقع الخلاف حول الكتاب بين طلاب الحق المهتدين والذين أركسوا في الباطل، فلا ينطقون إلا تحت سلطانه ولا يعملون إلا تحت تأثيره. والاختلاف في الكتاب يشمل الاختلاف في شأنه ما بين مصدقين بما جاء به ومكذبين ومذعنين لإحكامه ومخالفين، ويشمل الاختلاف في أحكامه ما بين منفذين خاضعين وعصاة لها قد ارتضوا حكم الجاهلية بدل حكم الله، ويشمل أيضا الاختلاف في تفسيره وتأويله ما بين راسخ في علم الكتاب يطلبه من أوجهه وبين زائغ القلب والبصيرة يتبع المتشابه أو يثير حوله الشبهة ولو كان واضحا بينا صريحا. وكل هذا يدفع إليه البغي والعدوان، ولا يعتمد على حجة من برهان، وهو حجة كما قررنا على المختلفين، لأنه بعد أن أوتوه أي أوتوا علم الكتاب مؤيدا بالبينات، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم واستحكمت شهواتهم وسموها مصالح ومنافع، وأرادوا أن يخضعوا نصوص الكتاب لها فضلوا ضلالا بعيدا والعياذ بالله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، شار سبحانه وتعالى في الجملة الكريمة السابقة إلى السبب في غواية الغاوين وإثارة الخلاف، وهو البغي وتحكم الشهوات التي تدفع إليه، وفي هذه الجملة الكريمة يبين موقف المهتدين، ولذا قال سبحانه فهدى الله الذين آمنوا، والفاء هنا للإفصاح لأنها تفصح عن شرط المقدر، إذ المعنى إذا كان هذا شأن الظالمين فقد هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه الحق بإذنه، وعبر بالذين آمنوا للإشارة إلى سبب هدايتهم للحق وهو الإيمان والإذعان، فهم يؤمنون بالحق إذا جاءهم ويذعنون له ويخضعون، وهم لاستقامة نفوسهم يتبعون النور الذي يكشف لهم الطريق ويسيرون فيه. وأسندت الهداية إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مقلب القلوب وهو علام الغيوب المسيطر على كل شيء، وللعبد إرادة أيضا، فمن كان له قصد إلى الخير واتجاه إلى الفضيلة سار في الطريق المستقيم، قذف الله في قلبه بنور مشرق وسار به مهديا في مضطرب الخلاف ومعترك النزاع. فالمؤمن باتجاهه المستقيم وإذعانه لليقين وهداية رب العالمين يصل إلى الحق في موضوع الخلاف والصواب في متنازع الآراء، لأن الذي يفسد الرأي الهوى وتسلط الشهوات، لأن الذي يفسد الرأي الهوى وتسلط الشهوات، فهي إذا استحكمت أضلت ذا اللب وطمست البصيرة، إذ أصبح محكوما بالأهواء والشهوات يسير في مسارها، وهو يحسب أنه يسير وراء العقل، وذلك هو الضلال المبين. فإذا خلص المؤمن من أدران الهوى ولم تتحكم فيه الشهوات فسيصل إلى الحق لا محالة، لأن الذي يضل العقول رين الشهوات. وقوله من في قوله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق هي البيانية، والمعنى هذا الله الذين آمنوا للحق في موضع الخلاف، فلا يطيش عقله ولا يضل فهمه، بل يتجه إلى الحق الذي جرى الخلاف حوله من غير أن تتأثر نفسه بهوى أهل الأهواء الذين اختلفوا فيه، كانوا بسبب الاختلاف في ريب يترددون، لأن الاختلاف بالنسبة للمؤمن يجلو الحق ويمحصه، وبالنسبة لمريض القلب يطمس الحق في نفسه فيتخذ منه تعللات يبرر بها ضلاله. قوله تعالى بإذنه معناها بتيسيره وتوفيقه، وقال الزجاج معناها بعلمه، قال بعضهم بأمره، ونحن نرى أن التيسير والتوفيق يتضمن هذا كله، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بالحق وأمر به، وهذا من تيسيره، ثم وفق سبحانه المؤمن للعمل به لاستقامة فكره وقلبه، ولم يوفق غير المؤمن ذلك التوفيق لتحكم الأهواء والشهوات في قلبه، فلم يتجه اتجاها مستقيما لطلب الحق والعمل به. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الصراط هو الطريق المستقيم، فوصفه بالاستقامة. قد ذير الله سبحانه الآية الكريمة بهذه الجملة السامية الحكيمة لبيان كمال سلطانه سبحانه، وأن الذين يعاندون حكم الكتاب هم في قبضة يده، لو أراد أن يهديهم لفعل، فليس لأحد سلطان بجوار سلطان الله، وليس الشر قوة قائمة بذاتها، إنما الجميع تحت حكم الله أو تحت أمر الله الكوني وسلطانه. ولو أراد أن يكون الجميع مهديين لكانوا، ولكنه يختبر الإنسان في هذا الوجود، فجعل الشر بجوار الخير، وجعل المعركة قائمة بينهما، ليكون للمهتدي ثواب الهداية إذا قصد إليها، وعلى الضال إثم ضلاله. وإن الاعتراك بين الخير والشر يثقل أهل الحق ويزكي نفوسهم. وفقنا الله للحق، ومن الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى تفسير الشيخ أبي زهرة من بعد تفسير الشيخ الشعراوي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، وكل منهما قد أطال النفس في بيان الآية وشرحها، وبقي لنا إذن وقفة أخرى مع هذه الآية الكريمة، حيث الظلال والمنار وابن كثير الشيخ كشك رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإلى حلقة أخرى غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.